إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يوضح ما بعث به المرسلون من الإثبات المفصل والنفي المجمل في صفات الله تبارك وتعالى، وأن المرسلين أثبتوا لله تبارك وتعالى الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، وساق الآيات، وذكر أن الأحاديث الثابتات عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل ذلك في إثبات ذاته وصفاته تبارك وتعالى على وجه التفصيل، وفي إثبات وحدانيته بنفي التمثيل، وفي ذلك ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من زاغ وحاد عن سبيل المرسلين من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفون الله تبارك وتعالى بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع ذلك الوجود المطلق إلى وجود في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان، كما يفعل النظار والمتكلمون والعباد والمتزهدون الذين يثبتون وجود الله تبارك وتعالى، وإنما يثبتون في الحقيقة وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان لا إلى وجود في الأعيان، بل إن ذلك يكون ممتنعا أن يتحقق في الأعيان. فقول هؤلاء الذين زاغوا وحادوا عن سبيل المرسلين، قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل معا، وهذا عجيب، غير أن كل من حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما جاء به من الوحي المعصوم كتابا وسنة، من حاد في هذا الباب عن كتاب الله تبارك وتعالى فادعى التنزيه، لابد أن يقع في التشبيه والتمثيل، وهذا عجيب، لأنه يثبت في البداية عندما تمر به الصفة، يثبت تشبيها أو تمثيلا أو تجسيما، ثم يريد أن يفر منه، وحينئذ يقع في هوة التعطيل، فأمره غريب. يعني إذا قال الرحمن على العرش استوى، أهل السنة الصحابة ومن تبعهم بإحسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا على إثباته. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله، والله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه، فيأتي من يأتي ليقول إنه أعلم بالله تبارك وتعالى من نفسه، وهذا عجيب. يقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، فيأتي من يدعي التنزيه ويقول لا، لم يستوى. لما؟ لقد قال الله تبارك وتعالى إنه استوى على عرشه في 7 مواضع من كتابه العظيم، وأثبت ذلك النبي الكريم في أحاديث متكاثرات، فكيف تقول إنه لم يستوى على العرش؟ يقول لأننا إذا أثبتنا استواء فقد شبهنا الله تبارك وتعالى بالمخلوقين الذين يستوون على العروش أو غير ذلك مما يستوى عليه. فيقال له وماذا تريد؟ يقول أريد أن أنزه الله تبارك وتعالى عن هذا التمثيل الذي يأتي به ظاهر اللفظ ظاهر الآية، تريد ماذا؟ يقول نجعل استوى مؤولة لتعطي معنى الاستواء المعلوم، إذ الاستواء معلوم والكيف مجهول، فأهل السنة إنما يفوضون الكيفية، يفوضون الكيفية لا يفوضون المعنى. كثير ممن زاغ في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، يظنون أن التفويض للمعاني لا للكيفيات، والحق أن المعاني معلومة. وقد خاطبنا الله رب العالمين في القرآن العظيم بما نعرفه، ولم يكلمنا بالألغاز والمعميات، هذا ممتنع، لأن القرآن أفصح كلام قط، وإنما يصار إلى ما هو لازم عند المؤولة والمعطلة، يصار إلى ذلك عندما يكون الكلام صادرا من العي الذين لا تستقيم ألسنتهم على المنطق الصحيح بيانا. فهنا الله رب العالمين يخبر عن نفسه، والله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، ويخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. إذا أخبرنا أنه استوى على العرش، لابد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، ولكن الصفة على قدر الذات، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فصفاته ليس كمثلها صفات، وانتهي الأمر، ليس كمثل شيء، وهو السميع البصير، فنفى المماثلة والمشابهة وأثبت الصفة. فكان ماذا؟ الله رب العالمين يخبر عن نفسه، وهذه صفة من صفاته، فيأتي واحد من أحد خلقه لكي يكون كلامه بلازمه دالا على أنه يدعي أنه أعلم بالله تبارك وتعالى من نفسه جل وعلا، ويقال له حينئذ فلماذا أتى اللفظ على هذا النحو؟ فيقول المسكين لأن الله رب العالمين أراد أن يمتحن الناس، يمتحن الناس في هذا الباب، هذا الباب لا يعرف بالعقل ولا يتوصل إليه بالنظر، ولكن هذا إخبار محض كما مر، بل هو التوحيد الخبري، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، يقال له التوحيد الخبري، لأنه على التوقيف يبين لنا ربنا تبارك وتعالى ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ويبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نافيا إثبات. وحينئذ يتوقف المسلم عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة نفيا وإثباتا، فهذا توحيد خبري ليس للعقل فيه مدخل. والأسماء توقيفية كما هو معلوم، أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، ليس لأحد أن يخترع لله تبارك وتعالى اسما من عند نفسه، بل إن من الإلحاد، من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى أن يسمى الله تبارك وتعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو على لسان الرسول، هذا إلحاد، إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى كما مر ذكر ذلك. الفلاسفة يقولون العلة الفاعلة، والنصارى يقولون الآب، والماسون يقولون المهندس الأعظم، والحمقى من المثقفين يقولون الفنان الذي أبدعت ريشته تلك الألوان في الأكوان، فهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. إذن فالتوقف عند حدود ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى والصفات. وأما هؤلاء الذين يريدون أن يفروا من التشبيه الذي توهموه هم أولا، توهموا أولا فوقعوا في التمثيل أو في التشبيه وأرادوا أن يفروا منه، فكان فرارهم منه إلى التأويل والتعطيل. فكل مؤول وكل معطل لابد أن يكون مشبها بدءا أو مجسما أو ممثلا، فيجمع بين السوءتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فقولهم يستلزم غاية التعطيل فيه، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات،
فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات. إذا قالوا حي وأثبتوا له الحياة يقولون إذا وصفناه بذلك وأثبتنا له ذلك فهذا يؤدي إلى التشبيه بالموجودات من الأحياء، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات فيقولون لا نثبت ولا ننفي، لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، فسلبوا النقيضين. وهذا ممتنع في بداهات العقول، فإنهم عندما يفعلون ذلك يحرفون ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يقعون في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني عندما تقول الحياة والموت لا يمكن أن يكون حيا ميتا في آن، ولا يمكن أن يكون لا حيا ولا ميتا في آن، إما حي وإما ميت، الحركة والسكون لا يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، ولا يمكن أن يكون لا متحركا ولا ساكنا في آن. هؤلاء يقولون لا موجود ولا معدوم، إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوم، ولا يمكن أن يكون موجودا معدوما ولا أن يكون لا موجودا ولا معدوم. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، وأما هؤلاء فكل شيء عندهم جائز، فسلبوا النقيضين. وسلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما ممتنع في بداهة العقل. وقد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، هذا الموجد لا بد أن يكون واجبا بذاته، أن يكون غنيا عما سواه قال الشيخ، وأن يكون قديما أزليا. لو أردنا أن نمر نقول هذا من باب الإخبار عن الله، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات، فلا حرج. يقول قد علم بالاضطرار أن الوجود لا بد له من موجد، بالاضطرار العقلي، من موجد واجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم، لأنه إذا كان محتاجا إلى موجد فهو لا يستطيع أن يعطي غيره الوجود. فالواجب لذاته، الواجب بذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي، ما كان وجوده لذاته من حيث هي، بحيث لا يحتاج إلى غيره ليعطيه الوجود. وأما الممكن فما كان وجوده من غيره أو ما استوى في حقه الوجود والعدم، كما مر ذكر ذلك في توحيد الربوبية. الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، يعني يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما، ويمكن أن يصير إلى العدم بعد الوجود، ويمكن أن يصير إلى الوجود من بعد العدم، هذا ممكن، هذا هو الممكن، هذا وجوده ليس من ذاته، فهو يحتاج إلى غيره من أجل أن يعطيه وجوده. الذي يعطي الوجود ولا يعطى الوجود لأن وجوده من ذاته، هو واجب الوجود لذاته وبذاته، هو الله. والشيخ رحمه الله كما مر بنا طويلا وكثيرا كان يكلم القوم بمصطلحاتهم، كان الشيخ رحمه الله يكلم القوم بمصطلحاتهم، وكان رحمه الله تعالى رحمة واسعة خبيرا بتلك المصطلحات وخبيرا بتلك المضائق التي تورط فيها القوم. فخاض شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى تلك الأبحر في سفينة السنة وعلى متنها، والسنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ولم يكن كأبي حامد عفى الله عنه الغزالي، دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج، كما قال العلماء في شأنه، دخل بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج. فالشيخ رحمه الله إذا وجدت في كلامه هذا أن الوجود لا بد له من موجد واجب بذاته، غني عما سواه، قديم أزلي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم، فوصفوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. فهذا إنما يخاطب به الشيخ أولئك الذين لا يفقهون. وقد قال رحمه الله تعالى: وقاربهم، يعني قارب أولئك الغلاة الذين يسلبون النقيضين عن الله تبارك وتعالى، يقولون لا موجود ولا معدوم، قاربهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، سلب أي بالنفي، بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، فجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن كما مر، عندما تقول تثبت الإنسان المطلق والحيوان المطلق، هذا يثبت في الذهن لا في الأعيان، في الأذهان لا في الأعيان، فإذا ما تنزل فإنه لا يكون مطلقا حينئذ. فالوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يكون إلا في الأذهان، لا يتحقق في الأعيان أبدا. وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعلوا الصفة هي الموصوف، فجعلوا العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات، وجعلوا هذه الصفة هي الأخرى، فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدا للعلوم الضرورية. وقاربهم طائفة ثالثة من أهل الكلام من المعتزلة ومن أتباعهم وممن اتبعهم، فأثبتوا لله الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات، فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفات، لكنها لا تدل على ما وراء ذلك من الصفات، وأنت عليم بأنه في هذا الباب. عندما تثبت لله تبارك وتعالى اسما، إما أن يكون هذا الاسم متعديا وإما أن يكون لازما، فإذا أثبتت لله تبارك وتعالى اسما لازما كالحي، ما الذي يفيده؟ يفيد إثبات الاسم لله، ويفيد إثبات الصفة التي تضمنها الاسم لله وهي صفة الحياة. وإذا كان متعديا كالمحيي فهو يفيد هذين، يفيد الاسم ويفيد الصفة المتضمنة وهي الإحياء، ويفيد شيئا آخر وهو تعلق تلك الصفة وما يترتب عليها من إحياء الموات والخلق وما أشبه. فهذا هو الحق في هذا. وأما هؤلاء فيقولون نثبت عليم، عليما قديرا سميعا بصيرا، ولكن أعلام محضة مترادفة ليست لها دلالات. ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه من الصفات. وأما ما جاء به سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم فإثبات الاسم وما تضمنه الاسم من الصفة، ثم ما يتعلق بذلك إذا كان الاسم متعديا كالمحيي، وهو يهب الحياة لهذا الموات ويحييه سبحانه وتعالى. والكلام على فساد مقالة هؤلاء وبيان تناقضها بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول مذكور في غير هذه الكلمة، وهو ببداهة العقل ينقض. وهؤلاء جميعهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره وفي شر منه، مع ما يلزمهم من التحريف والتعطيل، ولو أمعنوا النظر لسووا بين المتماثلات وفرقوا بين المختلفات كما تقتضيه المعقولات. التسوية بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات مما تقتضيه المعقولات، ولكنهم لم يفعلوا، لو فعلوا لكانوا من الذين أوتوا العلم الذين يرون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق من ربه تبارك وتعالى ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ولكنهم من أهل المجهولات المشبهة بالمعقولات، يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. الصفصطة العقلية بروتاغوراس السفسطائي، ومن كان معه ممن كان يحاربهم سقراط كما يدعي أهل الفلسفة. السفسطة حتى يثبت لك أن الشيء ليس هو بل هو نقيضه، وحتى يثبت لك بالخداع والوهم والتمويه أمورا لا يقبلها العقل، وكل ذلك بالصفصطة، بأن يأخذ المقدمات في الجدليات المقدمات الكاذبات لكي يتحصل من ورائها بطريقة عقلية غير صحيحة على نتائج غير صحيحة ويلزمك بها الصفصطة. فهم يصفصطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات كما فعل الجهمية الأول، فيحرفون ويعطلون ويسلبون ويمثلون ويشبهون، يصنعون ذلك في السمعيات ويصفصطون في العقليات. وذلك أنه قد علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات، والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث. نقرب الأمر، الممتنع هذا سمه المستحيل، هو المستحيل القسم الثالث من أقسام ما يتعلق به المعلوم، الواجب والممكن والمستحيل. الواجب لذاته ما كان وجوده لذاته من حيث هي، الممكن ما استوى في حقه الوجود والعدم، المستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي، ما كان عدمه لذاته بحيث لا يخرج عن العدم. فهؤلاء لم يعلموا ذلك، وضرورة العقل تقضي أنه لا بد من موجود قديم غني عما سواه، إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، هذه الأشياء التي تعطى الحياة والتي تعطى الوجود بعد أن لم يكن لها حياة ولا وجود، نشاهدها كالحيوان المتجدد وكذلك المعدن وكذلك النبات. الحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع، وقد علم بالاضطرار أن المحدث لا بد له من محدث، وأن الممكن لا بد له من موجد، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فجعل لهم هذه الاحتمالات، أم خلقوا من غير شيء يعني خلقوا من العدم، العدم ليس له وجود، والشيء كما هو معلوم لا يمكن أن يعطي ما هو مفقود لديه غير متحصل عنده. فإذا كان المعدوم غير موجود وهو يحتاج إلى من يعطيه الوجود، فكيف يهب هو غيره الوجود؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم خلقوا أنفسهم؟ ويأتي احتمال الصدفة وهو منقوض علما، علما رياضيا منقوض، فلم يبقى كما قال الشيخ رحمه الله تعالى إلا أن لهم خالقا خلقهم. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. لا يمكن أن يكونوا قد خلقوا من غير خالق، وجدوا هكذا، الصدفة بقانونها الرياضي المحكم يقضي بأن ذلك لا يكون لأن لها قانونا. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون لأنفسهم، تعين أن لهم خالقا خلقهم. وإذا كان من المعلوم بالضرورة في الوجود وما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود. وإذا كان من المعلوم بالضرورة في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه كما أثبت ذلك، أثبت ذلك في قوله: علم بضرورة العقل أنه لا بد من موجود قديم غني بنفسه عما سواه، ثم ساق ذلك الكلام. إذن علمنا أن هنالك في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا في غيره. هذا أمر بدهي تقضي به العقول بداهة، أنه لو وقع الاشتراك في شيء كما في الوجود كما في مسمى ذلك الاسم، فإنه لا يمكن أن يكون هذا الوجود كهذا الوجود تطابقا، بحيث يحتاج من يثبت الصفة إلى نفيها حتى لا تقع المماثلة والمشابهة بين الخالق والمخلوق. هذا عجيب، وكما سيأتي وكما مر في الأسماء والصفات في مباحثها، أي في مباحث الأسماء والصفات، أن الاشتراك يمكن أن يكون واقعا لفظا كما سيأتي في كلام الشيخ رحمة الله عليه وفي سوق الأدلة من الكتاب والسنة. إن الله تبارك وتعالى سمى نفسه عليما وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما وسمى بعض خلقه حليما، وذكر أنه تبارك وتعالى استوى على عرشه فأثبت لنفسه صفة الاستواء، وأثبت أن خلقه يستوون على ظهور دوابهم، وأن السفينة قد استوت على الجودي. فهل استواء كاستواء؟ وهل علم كعلم؟ وهل حلم كحلم؟ وهل وجود كوجود؟ من قال بأن ذلك كذلك؟ ضربة لازب يقال له: لك أذنان وللحمار أذنان، فالأبعد يكون ماذا؟ هل كل أذنين ككل أذنين؟ يقول: فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود أن هذا مثل هذا، هل يقول هذا عاقل؟ لاتفاقهما ولمجرد اتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، فالعرش شيء وهو موجود، والبعوضة شيء وهي موجودة، فهل مجرد الاشتراك في الشيئية وفي الوجود يقضي بأن هذا كهذا تماثلا؟ لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق كالوجود وكالشيئية، ولكن لا تماثل ولا تشبيه. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. يعني تقول هذا موجود وهذا موجود حقيقة، ولكن إذا أردت التسوية فأنت تذهب إلى الأذهان لا إلى الأعيان، لأنك تذهب إلى الوجود المطلق. وأما عند التنزيل على الأعيان فهذا عرش وهذا فرش، هذا عرش وهذه بعوضة، هذا شيء وهذه شيء، وهذا موجود وهذه موجودة. فهل لمجرد الاشتراك هكذا في أصل الإطلاق يجعل ذلك كذلك؟ واضح جدا، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهم. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، وكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة به مضافة إليه توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. لا يكون ذلك إلا في الأذهان عند قطع الإضافة وعند عدم التخصيص، فيكون الوجود المطلق أو تلك الدلالات التي تدل عليها تلك الأسماء التي على هذا النحو من الاشتراك. يقول: ولا يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فالاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، هذا واضح جدا. فأنت تقول إن للنملة يدا، وتقول إن للفيل يدا، وتقول إن للإنسان يدا، وكل ذلك مخلوق، ولكن هل يد كيد كيد؟ بل يد البعوضة على حسب الإضافة، يد البعوضة، ويد الفيل على حسب الإضافة يد الفيل، ويد الإنسان على حسب الإضافة يد الإنسان. فإذا قال الله جلت قدرته يد الله فوق أيديهم فهي مضافة لله، والله رب العالمين ليس كمثله شيء، وصفاته على قدر ذاته، فصفاته ليس كمثلها صفات، كما أن ذاته ليس كمثلها ذات، والقول في الذات كالقول في الصفات، والقول في الصفات كالقول في الذات سواء بسواء. فإن أثبتت وجودا وذاتا ليس لها مثيل ولا نظير ولا مشابه ولا كفو، فكذلك أثبت الصفات، وسيأتي تفصيل ذلك في كلامه رحمة الله عليه. الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصفات، هذه قاعدة فاحفظها واحرص عليها واجعلها منك دائما على ذكر. الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. فقد سمى الله نفسه حيا، فقال جلت قدرته الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، المطلق وجوده في الأذهان لا في الخارج ولا في الأعيان. يعني عندما تقول الحي من غير إضافة، من غير إضافة، هذا إذا جعلته مطلقا بشرط الإطلاق فهذا لا يوجد إلا في الأذهان، وأما في الأعيان فمع الإضافة أو التخصيص، أو مع الإضافة والتخصيص معا. فإذا قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي، فسمى نفسه حيا، وسمى بعض خلقه حيا، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فسمى بعض خلقه حي، ولكن هل هذا الحي كهذا الحي؟ سبحان، هل حي كحي؟ الحي اسم لله تبارك وتعالى مختص به، ويخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. وهذا بعينه الذي تستطيع أن تجعله بإزاء بصيرتك وعين قلبك دائما وأبدا عندما تتأمل في الصفات التي أتوقف فيها كثير من المعطلة والمؤولة وأيضا من المشبهة والمجسم. فإذا أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه صفة الاستواء، يقال الاستواء معلوم، ما المعلوم فيه؟ المعلوم فيه القدر المشترك، القدر المشترك كما قال الشيخ، إنما يتفقان إذا أطلق وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، فيقول الاستواء معلوم، معلوم لغة له دلالة، وأما الكيف فمجهول. وأهل السنة في الصفات يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى، ويخدع الناس من يقول إن أهل السنة إنما يفوضون المعاني، هذا من فعل أهل البدع. فيقول وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولذلك تثبت استواء ليس كمثله استواء. لماذا؟ لأن الذات، لأن الله تبارك وتعالى الذي استوى على العرش سبحانه ليس كمثل ذاته ذات، إذن فاستواءه ليس كمثله استواء، ولكن له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، الاستواء معلوم، وإلا خاطبنا الله تبارك وتعالى بما لا معنى له وذلك لا يكون أبدا، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، ولا بد من هذا في جميع أسماء الله والصفات. يفهم منها ما دل، انظر، يفهم منها ما دل الاسم عليه بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص، يعني المعنى المطلق الذي يفهم، المعنى المطلق الذي يفهم، ثم ما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فهذا كما ترى معلوم نقلا، معلوم عقلا، معلوم فطرة وحسا، فالحس يشهد أيضا بذلك، فإننا نشاهد للفيل مثلا جسما وقوة وقدما، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ولا يتماثلان. وكذلك سمى الله رب العالمين نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما، وسمى بعض عباده حليما، فقال سبحانه: قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق، وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل، وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم، فسمى نفسه عليما، وسمى بعض خلقه عليما، وسمى نفسه حليما، وسمى بعض خلقه حليما، وسمى نفسه سميعا بصيرا، فقال جلت قدرته: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، فسمى نفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض عباده سميعا بصيرا، فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، فسمى بعض خلقه سميعا بصيرا، وسمى نفسه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. لما؟ لأن الصفات على قدر الذوات، وذات ربنا ليس كمثلها ذات، فصفاته على قدر ذاته، فصفاته ليس كمثلها صفات، وصفات المخلوقين على قدر ذواتهم، فصفة النملة للنملة، وصفة الفيل للفيل، وصفة الإنسان للإنسان. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال: الملك القدوس. وسمى بعض عباده بالملك فقال: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال الملك ائتوني به، وليس الملك كالملك. وسمى نفسه بالمؤمن المهيمن. وسمى بعض عباده بالمؤمن فقال: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، وليس المؤمن كالمؤمن. وسمى نفسه بالعزيز فقال: العزيز الجبار المتكبر. وسمى بعض عباده بالعزيز فقال: قالت امرأة العزيز، وليس العزيز كالعزيز. وسمى نفسه الجبار المتكبر. وسمى بعض خلقه بالجبار المتكبر فقال سبحانه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، متكبر جبار. فسمى بعض خلقه متكبرا، وسمى بعض خلقه جبارا، وسمى نفسه الجبار المتكبر، وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر، ونظائر هذا متعدد. وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أنزله بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم، وقال والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ليست مجموعة، فليست هي بجمع ليد الأيدي، بل ذا الأيد ذا القوة، أي ذا القوة، وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. وكذلك والسماء بنيناها بأيد، لأن كثيرا من الناس يقولون نثبت لله تبارك وتعالى الأيدي، من أين؟ يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وكذلك بالنسبة لعبده داود، ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة، فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا، فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت. وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ووصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل، فقال جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة، فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجاة، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليست المنادات ولا المناجات كالمنادات والمناجات. كل ذلك كما ترى على حسب الإضافة، على حسب التخصيص، على حسب ذلك القانون، وهو أن الصفة على قدر الذات. ووصف نفسه بالتكليم في قوله وكلم الله موسى تكليما، وفي قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وفي قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. لأن أهل التحريف كما مر في التحريف اللفظي الذي يؤدي إلى التحريف المعنوي، أهل التحريف ينصبون الجلالة وكلم الله موسى تكليما، لأنهم يريدون نفي صفة التكليم، صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. وصف الله رب العالمين نفسه بالتكليم وكلم الله موسى تكليما. وكذلك وصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فلما كلمه ووصف عبده بالتكليم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بالتكليم. وليس التكليم كالتكليم. التفريق بين المختلفات والتسوية بين المتماثلات مما تقضي به بدائه المعقولات، لا يختلف فيه صاحب عقل وهذا هو القانون الذي تراه. وصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض خلقه بالتنبئة، فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم، فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال: تعلمونهن مما علمكم الله، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب، فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله: لتستووا على ظهوره، وفي قوله تعالى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكذلك في قوله: واستوت على الجودي. وليس الاستواء كالاستواء. ووصف نفسه ببسط اليدين، فقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. وليس اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود، فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه، ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. هذا الأمر قد تعجب من إلحاح الشيخ عليه من ضرب الأمثال، ولكنه كان يقول إن التكرار في أمثال هذه المواضع مطلوب، بل مطلوب بإلحاح، يكرر في المجامع في الكتب وفي الرسائل وعلى رؤوس المنابر، ويكرر في مجتمعات الناس، وعندما ينفرد بعضهم ببعض. أمثال هذه المسائل لا بد من تكرارها، تتعلق بالعقيدة وفيها مزالق، وتؤدي أحيانا، أسأل الله الثبات والعافية، إلى الكفر. فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه تبارك وتعالى. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلم، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو له يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. بل لا بد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. وقوله من قال له استواء كاستوائي كان مشبها، من قال ذلك كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، فيه رد على ابن بطوطة. فابن بطوطة كما يدندن حول ذلك كثيرا أعداء الشيخ رحمه الله تعالى، يدعي في رحلته أنه دخل دمشق فوجد فيها فقيها مهووسا، هو أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحران. قال: وكان في عقله شيء، ثم قال ابن بطوطة، ثم قال في رحلته: إن ابن تيمية رحمه الله صعد المنبر ثم نزل درجة وقال: ينزلك نزولي هذا، ثم استوى على درجة المنبر وقال: يستوي على عرشه كاستوائي هذا. عامله الله بعدل. وكذلك من روج له ذلك الكلام المكذوب الباطل الذي لم يكن. لماذا؟ لأن رحلة ابن بطوطة معروفة بالتاريخ، دخل دمشق في يوم كذا وخرج منها في يوم كذا، دخل في يوم كذا من شهر كذا لسنة كذا، وخرج منها في يوم كذا لشهر كذا من سنة كذا. عند المراجعة للتاريخ تبين أن الفترة التي كان فيها ابن بطوطة في دمشق كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة محبوسا في القلعة، ولم يخرج منها إلا إلى قبره، وقبره الآن معروف، بجواره قبر المزي الإمام رحمه الله في مدخل كلية الطب بجامعة دمشق، معروف. ولكن لم يكن ذلك كذلك عند دفنه، وإنما كانت مقابر. فكان الشيخ رحمه الله محبوسا في القلعة عند دخول ابن بطوطة دمشق، فكيف رآه وكيف سمعه وكان محبوسا، وهذا طليق يتحرك في الدنيا طولا وعرضا، وشيخ الإسلام كان محبوسا في القلعة لم يخرج منها إلا إلى قبره رحمة الله عليه. معلوم أن الشيخ رحمة الله عليه ظل محبوسا في القلعة حتى مات في دمشق، وأنه لما مات غسل واجتمع عليه الناس في الدفن، فما وصل إلى قبره إلا بعد زمان طال، ولم يتخلف عن جنازته رحمة الله عليه إلا أربعة كما يقول بعض أهل التواريخ، وهؤلاء كانوا من مبغضي الشيخ وممن يعاديه، فخافوا إذا خرجوا وظهروا أن يقطعهم الناس إربا. أما الشيخ رحمة الله عليه فإنه لما مات غسل وكفن وصلي عليه ثم ذهب به إلى قبره، لا صعد منبرا منذ حبس في القلعة، ولا نزل درجة، ولا استوى على درجة، ولا قال هذا الكلام الباطل الذي يروجه المعطلة والمؤولة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية، ويروجه القرامطة، كل ذلك وكل أولئك من الصوفية القبورية وأضرابهم يروجون هذه الفرية على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منها بريء بالتاريخ وبالإثبات. وابن بطوطة هو الذي يثبت دخوله وخروجه، وذلك يطابق حبس الشيخ رحمه الله تعالى في سجن القلعة بدمشق رحمة الله تبارك وتعالى عليه. كما ترى الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتكلم عن الشرع والقدر. فأما الشرع فلا بد من التسليم له، ولا بد من الإيمان بالقدر. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن هذا الأمر كما مر بك مثبتا ما بعث الله تبارك وتعالى به رسله، وسار عليه الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه الأئمة من أهل السنة، وذلك هو إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، مع ما ينفون عنه مما نفاه عن نفسه، مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، وإنما يثبتون بلا تشبيه، وينزهون بلا تعطيل، ويقطعون الطمع عن إدراك الحقيقة. وقد أرسل الله رب العالمين الرسل وبعثهم بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل. والله تبارك وتعالى ذكر نفيا مجملا في كتابه العظيم، وذكر إثباتا مفصلا في محكم الآيات، وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحاديث الثابتات عن سيد الكائنات في أسماء الرب تعالى وصفاته أمثال ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه. النفي المجمل والإثبات المفصل، فهذه طريقة الرسل. وأما الذين يزيغون ويحيدون عن سبيل المرسلين من الكفار والمشركين وغيرهم، فهؤلاء قولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فهم متناقضون أبدا كما مر تفصيل ذلك في كلامه رحمة الله عليه. حتى إنهم يصلون إلى القول بما لم يقله عاقل قط في مسيرة البشر منذ وجدوا في الأرض إلى يوم الناس هذا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك من عاقل حتى يرث الله الأرض ومن عليه. فإنهم يسلبون عن الله تبارك وتعالى النقيضين، لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل. ومعلوم أن سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. والله تبارك وتعالى جعل العقل واصلا إلى أمر بذاته، فأنزل الله رب العالمين قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وخبير أنت، كما ذكر البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذلك في صحيحه وأنت به خبير، أن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان لم يسلم بعد، لما أوفدته قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر لكي يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في إطلاق الأسرى، فدخل مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: فكاد قلبي أن يطير، فكاد قلبي أن يطير. وبعض أهل العلم من النحاة يرى شيئا في إدخال أن على خبر كاد، كاد قلبي أن يطير، ولذلك خطأوا من قال: قم للمعلم وفيه التبديل كاد المعلم أن يكون رسول، يقولون كاد المعلم يكون، ولكن هي هكذا في صحيح البخاري في بعض الروايات. فإذا لابد أن نأخذ الأسماء والصفات على التوقيف، ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله نثبته لله تبارك وتعالى. لسنا أعلم بالله تبارك وتعالى من نفسه، ولسنا أعلم بالله تبارك وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي عندما يخبر عن ربه تبارك وتعالى هو أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة، والذي يأتي بالمعنى غير مكشوف، يأتي بالمعنى ويريد أبعد شيء عنه، كالاستواء الذي يصير استيلاء، الذي يفعل ذلك لا بد أن يكون من أهل العي أو من أهل الكيد والمكر، وكل ذلك ممتنع، لأنه إما أن يثبت ذلك ولا يأتي تنبيه واحد ولا تحذير واحد بعدم أخذه على ظاهر، أي إلا ما أتى بعد ترجمة علوم المتقدمين من الأوائل من الفلاسفة، فأخذوا يقولون التحيز، ولأنك لو أثبتت الاستواء فلا بد من المماسة، والمماسة تثبت الجسمية، وإذا أثبتت استواء على العرش فالعرش مخلوق وله حدود، فإذا أثبتت الاستواء على العرش فإن ذلك يؤدي إلى التحيز، وكل متحيز فهو مخلوق، وكذلك المماسة، فالمماسة تثبت المخلوقية، إلى غير ذلك من تلك الترهات. ونسوا أن ذلك إنما يكون على قدر الإضافة أو التخصيص، وأنه إذا قيل الرحمن على العرش استوى، من الذي استوى؟ الرحمن، فيكون الاستواء على قدر ذاته، وذاته ليس كمثلها ذات، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وانتهى الأمر. وهذا ما أدته هذه اللغة الشريفة لأصحاب السليقة اللغوية في الصدر الأول، فلم يؤثر عن أحد منهم قط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تلجلج في حرف من ذلك، وإنما وقع ذلك بعد. الإسناد إلى أم سلمة في الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، الإسناد إلى أم سلمة غير صحيح، ولكنه صحيح إلى مالك وإلى شيخه ربيعة الرأي، هذا متأخر عن الأصحاب رضوان الله عليه. وأما على عهد الأصحاب لم يكن شيء من ذلك، حتى إن الذي كان يتكلم في المتشابه كان يصنع به ما يصنع وتفعل به الأفاعيل، كما فعل عمر رضوان الله عليه بصبيغ بن عسل، فإنه ضربه ضربا من بعد ضرب، حتى قال: يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي كنت أجد، يعني الشيطان الذي ركبه وحل في رأسه ذهب. قال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا جميلا، وإلا فوالله لقد ذهب عني الذي أجد. الحمد لله. ومع ذلك أرسل عمر رضوان الله عليه إلى البلد الذي ينزله صبيغ بألا يجلس معه أحد، فكان إذا دخل والناس يجلسون حلقا يقول بعضهم لبعض: عزمة أمير المؤمنين، أو عزمة أمير المؤمنين إن شئت إن شئت، فيتفرقون كما يتناثر البغاث عن الجمل إذا انتفض. عزمة أمير المؤمنين لم يكن شيء من ذلك على عهد الأصحاب رضوان الله عليه، ولكن لما خلفت خلوف وصلنا إلى هذا وصارت عقيدة تدرس وتحفظ ويعبد بها الله تبارك وتعالى وتعتقد فيه جلت قدرته. وليس ذلك كذلك، بل ذلك مخالف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا التوحيد الحق، وأن يقيمنا على الدين الصدق، وأن يقبضنا مسلمين، وأن يحشرنا في زمرة نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.